اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الإيمان وسلامتك النفسية. بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتأنس. تحية طيبة لمستمعين الأحباء في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة النفسية حالة من الاتزان والاعتدال النفسيين الناتجين عن التمتع بقدر من الثبات الانفعالي الذي يميز الشخصية. وتتجلى السلامة النفسية في الشعور بالطمأنينة والأمان والرضا عن الذات والشعور بالسعادة. فما هي آليات الإيمان التي توصل للسلامة النفسية؟ ندعوكم كي تكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. فطر الله سبحانه وتعالى النفس البشرية على مكابدة نوازع الشر والغرائز البهيمية، وفي مسار التقرب إلى الله وتزكية النفس يرتقي الإنسان مراتب سلامته النفسية من خلال: أولا، التمتع برؤية واضحة عن وجوده وعن الكون وعن الحياة نتيجة إيمانه بربه وثقته في عدله وحكمته وحسن تدبيره وتقديره. ثانيا، تحصيل الكمال النفسي والوصول إلى مرتبة النفس المطمئنة الراضية التي تجربت الخير فصار سجية لها وانطبعت على الاستقامة فصارت منهجا لها فتسير في الحياة بهدوء بال واطمئنان. أحبتي، السلامة النفسية مهمة في تسيير العلاقات الاجتماعية للأفراد ورفع الثقة بالذات، ولا يكون ذلك إلا من خلال الاقتناع بالإيمان باعتباره المنطلق العاطفي والاعتقاد بالقوة العالى لخالقنا الذي عليه التوكل والاعتماد، كما أن الإيمان بالحقائق الدينية منبع كل طمأنينة نفسية وشعور بالأمن والتوازن والتوافق والسكينة والسعادة، لأن الإيمان يحصل من خلال: أولاً، الإيمان بالحياة الباقية وطمأنينة الخلود. إن الفناء هو أقصى ما يرعب الإنسان ويتعسه، وكل من يعتقد أن حياة الإنسان منتهية بالعدم يكون عايشه ضنكا لا يطاق وعبثا عقيما. والمؤمن يعيش مطمئنا إلى عقيدته الإسلامية التي تبشر بالوجود الحقيقي أي خلود الذي يتحقق فيه كمال الإنسان المطلق وسعادته الأبدية، وتعتبر الحياة الدنيا معبرا وحيدا للحياة الخالدة ومزرعة للآخرة والموت رحلة انتقال نحو الكمال. ثانيا، الشعور بالتكريم الإلهي ورفعة التكليف، يشعر المؤمن بشرف الوجود الإنساني ورفعة مقام هذا الكائن الذي انتخبه الله سبحانه وتعالى من بين الموجودات وهيئه لمهمة الاستخلاف في الأرض، ويدرك سمو هذا التكليف الذي أصبح به الإنسان يمتلك إمكان الترقي والتسامي في مدارج الكمال النفسي. ثالثا، الخضوع لله والشعور بالمساندة. تتصف العبادة في العقيدة الإسلامية بالشمول، مما يجعل من حياة المؤمن توجها مستمرا نحو الله العلي بالخضوع والذل لأمره في الفعل والقول والشعور. أيها الكرام، شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعشرين من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في العشرين من شهر آذر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي، استشهد الفقيه وأستاذ الأخلاق والعلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد عبد الحسين داستغيب الشيرازي، إمام جمعة مدينة شيراز بوسط إيران، وذلك على يد عصابة المنافقين الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي في إيران، وأثناء توجهه إلى مراسيم صلاة الجمعة العبادية السياسية في المدينة. وقد ولد آية الله الداستغيب في عام 1913 بمدينة شيراز جنوب إيران، وتلقى فيها دراسته للعلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية عند كبار العلماء كالسيد أبي الحسن الأصفهاني وأغا ضياء الدين العراقي والسيد باقر الاصطهباناتي ومحمد كاظم الشيرازي. وبعد عودته إلى إيران كان له دور فاعل في توعية الشباب الإيراني لكشف مؤامرات نظام الشاه المقبور، وقد تعرض للاعتقال أكثر من مرة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه إماما لجمعة مدينة شيراز. ومن أبرز مؤلفات آية الله السيد عبد الحسين داستغيب فاتحة الكتاب والإيمان والأخطاء الكبيرة والمعراج وسيرة حياة فاطمة الزهراء سلام الله عليها والمعاد. في السادس من جماد الأولى عام 414 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم الإيراني أبو سعيد محمد بن عبد الجليل السيستاني. وكان السيستاني من كبار أساتذة الرياضيات والهندسة والنجوم، وله مؤلفات في هذه المجالات، ومن جملة مؤلفاته الجامع الملكي في الرياضيات، والمدخل في علم النجوم، والمعاني في أحكام النجوم، والدلائل في أحكام النجوم. وأخيراً وفي الحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1946 ميلادي، أعلن عن تأسيس صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة اليونيسيف، ويعمل الصندوق تحت إشراف المجلس الاجتماعي للأمم المتحدة، وكان في بداية تأسيسه يتولى مسؤولية رعاية الأطفال المعوقين والمجروحين جراء الحرب العالمية الثانية، واتسعت مهامه لتشمل توفير مستلزمات العيش والتغذية والتعليم والتربية للأطفال المحرومين في العالم دون استثناء، ويتخذ من نيويورك مقرا له، إلا أن الدول الغربية لا تزال تحاول استغلال وظائف المنظمة ومساعداتها كضغوط لتحقيق أغراض سياسية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22 01 37 62
22-01 37-68 22-01-38-48 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21 والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أهلا ومرحبا بكم. هل لاحظتم عندما نلتقي مع بعضنا البعض ماذا نقول؟
أحسنتم يا أصدقاء، نقول السلام عليكم،
ونرد بماذا؟
عليكم السلام، أو
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب أحبتي، هل تعرفون ما معنى السلام؟
نعم أعزائنا، السلام يعني الدعاء بالسلامة من كل آفة.
فإذا قلت لشخص ما السلام عليك، فهذا يعني أنك تدعو له بأن يسلمه الله من كل آفة، يسلمه من المرض،
من الآفات،
من شر الناس،
وأيضا من المعاصي وأمراض القلوب،
ومن النار.
فهو لفظ عام معناه الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من كل آفة.
هل عرفتم الآن يا أصدقاء عندما تسلمون على أبويكم فإنكم تدعون الله لهما بالسلامة؟
أحبائنا، أعددنا لكم في قصة اليوم موضوعا كما عرفتم قبل قليل هو في الحقيقة يعتبر موضوعا جميلا ومفيدا في نفس الوقت.
نعم يا أصدقاء، فكلنا يعرف أن أداء السلام والتحية شيء محبب، وهو من صفات المسلم المؤمن.
لذلك فسوف تكون قصتنا لهذا اليوم حول كيفية أداء التحية والسلام على الكبار.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم.
الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم إلى قصة اليوم. طيب أحبتي، سمعت الجدة ذات مرة حفيدها نافع وهو يفتح الباب لأحد الضيوف ويقول له:
ماذا تريد؟ ها؟
السلام عليكم، هل أبوك موجود يا بني؟
لا، ليس موجودا.
ثم أغلق نافع الباب بوجه الضيف، لذلك فقد نادت الجدة على نافع وأرادت أن تعلمه شيئا عن آداب إلقاء التحية على الآخرين، فقالت له:
نافع، نافع يا بني.
يا جدتي،
من كان على الباب يا نافع؟
أحد الضيوف كان يسأل عن أبي يا جدتي.
وماذا قال لك؟
قال لي: أين أبوك؟ فقلت له إنه غير موجود وأغلقت الباب.
وقبل ذلك ماذا قال لك يا بني؟
ماذا قال لي قبل؟ لا أتذكر يا جدتي.
قال لك: السلام عليكم.
نعم نعم نعم، صحيح.
حسنا، وأنت ماذا قلت له؟
قلت له: ماذا تريد؟
لا لا يا نافع، هذا غير صحيح. كان يجب أن ترد عليه أولا التحية والسلام وتقول له: وعليك السلام.
وماذا يعني ذلك يا جدتي؟
تعال تعال يا نافع واجلس لكي أشرح لك عن أداء التحية والسلام. يجب أن تتعلم شيئا عن ذلك. ونادي على فراس وبلقيس أيضا لكي يتعلم هذا الدرس.
نعم نعم يا جدتي، حاضر، أنا ذاهب لأنادي عليهما. حاضر.
فعلا يا أحباء الحلوين، نادى نافع على أخيه فراس وأخته بلقيس، ولما حضروا جميعا قالت لهم الجدة:
السلام عليكم.
أهلا أهلا يا جدتي.
يا أولادي، قلت لكم السلام عليكم، تقولون لي أهلا جدتي؟
وماذا نقول يا جدتي؟
نعم، ماذا نقول؟ ها؟
يا أولادي، لما أحد يقوم بأداء التحية ويسلم عليكم، في هذه الحالة يا أولادي عليكم بالرد وقولي: وعليكم السلام.
إذن في هذه الحالة سوف نقول لك: وعليك السلام يا جدتي.
وأنا أيضا أقول لك: وعليك السلام يا جدتي.
يا أولادي،
نعم يا جدتي، نعم.
يجب أن تتعلموا جيدا كيفية أداء التحية وأداء السلام.
وكيف يا جدتي؟
نعم، وكيف؟
مثلا قبل قليل جاء ضيف وطرق الباب وقال لنافع: السلام عليكم، بينما نافع لم يرد عليه، فقد قال: ماذا تريد؟
نعم هذا صحيح.
وهذا خطأ يا بني، كان من الواجب أن يرد نافع ويقول أولا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم يسأل: ماذا تريد؟
نعم، حاضر حاضر يا جدتي، منذ الآن سوف لا أنسى هذا الأمر.
أحسنت يا نافع، أحسنت.
جدتي جدتي.
نعم يا بلقيس.
وهل هناك شروط أخرى لأداء التحية والسلام؟ ها يا جدتي.
نعم بالتأكيد، هناك حالات كثيرة يجب أن تتعلموها يا أولادي.
وما هي يا جدتي؟
نعم، ما هي يا جدتي؟
مثلا إذا كنت أنت مارا في الطريق وشاهدت صديقا لك واقفا
في هذه الحالة من الذي يجب أن يؤدي السلام؟ ها؟
طبعا الواقف لا يبادر بالسلام يا فراس، بينما الذي يمشي هو الذي يسلم على الواقف.
مثل ما قبل قليل عندما جئنا ووجدناك واقفة.
هذا صحيح.
ونحن كنا نمشي. ها يا جدتي.
نعم
يعني
هذا صحيح يا بلقيس.
لو كنت أنا جالسا في مكاني أو واقفة وأنت تمشين يا جدتي، فأنت التي تقومين بالسلام، صحيح؟
طبعا لا يا بني.
وكيف يا جدتي؟
لأن من الشروط الأخرى لأداء التحية والسلام أن يبادر الصغير بالسلام على الكبير، حتى لو كان الكبير واقفا أو ماشيا، جالسا أو غير جالس.
يعني يا جدتي أن الصغير دائما هو الذي يجب أن يبادر بالسلام.
نعم يا بلقيس هذا صحيح.
ولو كنت أنا واقفا وأخي فراس مر بي يريد أن يذهب إلى الغرفة، فمن يقوم بأداء التحية يا جدتي؟
نعم يا جدتي.
بكل تأكيد يا نافع، فراس هو الذي يجب أن يبادر بأداء التحية عليك.
ولو لم يكن نافع واقفا بل كان جالسا ومر به فراس، هيا جدتي ماذا؟
لا فرق بين الواقف والجالس يا ابنتي يا بلقيس، المهم أن الذي يكون ماشيا هو الذي يجب أن يبادر بالسلام.
فعلا لم أسمع بهذه الأشياء من قبل. أنا أشكرك جدا يا جدتي.
لا شكر على واجب يا بني، ولكن أريد أن أسألكم سؤالا.
تفضلي يا جدتي تفضلي.
من يجب أن يبادر بالسلام أولا، مجموعة واقفة أم شخص واحد؟
بالتأكيد الواحد يسلم على المجموعة.
جدتي.
نعم يا فراس.
وما هي فوائد التحية؟ ها؟ يعني ماذا يحصل لو لم أقم بأداء التحية والسلام؟
اسمع يا بني يا فراس، لقد أوصانا الإسلام بأداء التحية.
نعم يا جدتي نعم.
ولما يوصينا الإسلام بشيء فبكل تأكيد هناك فوائد عديدة من ورائه.
نعم هذا صحيح.
صحيح.
نعم إن أداء التحية يقرب بين الناس أكثر.
صحيح.
ويجعلهم يحبون بعضهم البعض ويتسامحون مع بعضهم البعض.
هذا صحيح يا جدتي.
التحية تقرب بين الآخرين.
صحيح.
وتجمع بين الأصدقاء وتفتح أبوابا من العلاقات بينكم وبين الناس.
وماذا يعني هذا يا جدتي؟
يعني يا بني يا فراس، من خلال أداء التحية والسلام فسوف تكون بينك وبين الآخرين علاقات قوية تنفعكم في يوم من الأيام.
حتى البنات يا جدتي، أم فقط هذا الكلام للأولاد يا جدتي؟
بكل تأكيد هذا الكلام موجه إلى الجميع، بنات وأولادا لا فرق بين ذلك.
لقد تعلمت أشياء كثيرة منك يا جدتي لم أكن أعرفها من قبل.
هذا صحيح يا جدتي.
نعم
أنا أيضا تعلمت أشياء لم أكن
يا
أعرفها.
أولادي يا أولادي.
نعم.
المهم أنكم تعلمتموها وسوف تطبقونها أيضا، أليس
تأكيد.
كذلك؟
بكل تأكيد يا جدتي. نعم.
نعم.
في المرة القادمة لو طرق ضيف باب البيت وقال السلام عليكم، سوف أرد عليه وأقول وعليكم السلام.
هذا جيد يا بني هذا جيد.
وأنا أيضا تعلمت أشياء عن أداء التحية والسلام، سوف أقوم بها ولا أنساها.
أحسنتي
يا جدتي.
أحسنتي يا
شكرا
بلقيس.
لك يا جدتي.
شكرا
العزيزة.
شكرا لك
على
إذن أحبائي الحلوين، تعلمنا اليوم كيف نؤدي التحية والسلام، وتعلمنا ما هي فائدة التحية وفوائد السلام. فلا تنسوا التحية والسلام أبدا. فتحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرجو يا أحباءنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام من الله للمؤمنين، تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب،
سلام أتانا به خير دين. سلام من الله للمؤمنين، تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين.
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام من الله للمؤمنين،
تحية ود، تحية حب،
سلام أتانا به خير دين. سلام عليكم، سلام إليكم، سلام
وأمن ضليل يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب. سلام جميل وأمن ضليل يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب.
سلام جميل وأمن ضليل يعمر بالحب كل القلوب، يشيع الأمانة، يشيع الوئام، فتهنأ بالعيش كل الشعوب.
فأفشوا السلام على العالمين كما قال طه النبي الأمين. سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام عليكم، سلام إليكم، سلام عليكم، سلام إليكم، سلام من الله للمؤمنين، تحية ود، تحية حب، سلام أتانا به خير دين. سلام عليكم، سلام إليكم، سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام سلام لقوم كرام، فصونوا على الأرض دين السلام، بدعوة حق وخير وصدق، فسيروا على نوره للأمام. سلام سلام لقوم كرام، فصونوا على الأرض دين السلام، بدعوة حق وخير وصدق، فسيروا على نوره للأمام.
سلام سلام لقوم كرام، فصونوا على الأرض دين السلام، بدعوة حق وخير وصدق، فسيروا على نوره للأمام.
سلام عليكم، سلام إليكم،
سلام عليكم.
أحباءنا، الآن نريد أن ننقل لكم حديثا عن الإمام الحسين عليه السلام حول السلام. يقول الإمام الحسين عليه السلام: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، وواحدة للراد.
أجل يا أصدقاء، أجل يا حلوين، فالمبتدئ هو الذي عندما يلتقي بالآخرين يبدأ بالسلام، وله كم من الحسنات.
أجل يا أصدقائنا، الإمام الحسين عليه السلام يقول له 99 حسنة.
نعم يا أصدقاء، كل هذا الثواب من أجل البدء بالسلام على الآخرين، والذي يسلم عليه يحصل على حسنة واحدة، ويجب عليه أن يرد السلام.
فإذا امتنع عن الجواب فهو ماذا؟
نعم يا حنان، إنه لا سمح الله. نعم. شخص آثم. بمعنى يحصل على إثم.
إذن كرروا معنا هذا الحديث لكي نحفظه جميعا،
ونسعى لأن نكون مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسبق الآخرين حتى بالنسبة للصغار، فهو كان صلى الله عليه وآله وسلم يسبق بالسلام على الكبار والصغار.
وأما الحديث فيقول: للسلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، و1 للراد.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن من واجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. يجب أن نسلم على كل شخص نراه ونعلم أصدقائنا أن يسلموا، ويجب أن نبدأ بالسلام ولا ننتظر أن يسلموا علينا. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: السلام 70 حسنة، 69 للمبتدئ، و1 للراد. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: السلام قبل الكلام. ويجب علينا أن نرد السلام، لأنه قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: السلام تطوع والرد فريضة، وعلينا أن نسلم عندما ندخل إلى بيته. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم بيته فليسلم، فإنه ينزل البركة وتؤنسه الملائكة. ومعنى السلام هو الدعاء بالسلامة، وهو تحية المسلمين. إن الشخص الذي يسلم دليل أنا على أخلاقه ومحبته عند الناس.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبتنا أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأذكياء، إن السلام على الآخرين له ثواب، فهو أمر مستحب،
ومن شأنه أن يعم الخير والصداقة فيما بين الناس والأصدقاء.
لكن يا أصدقاء، هل تعرفون أن هناك بعض الأشخاص عندما يلتقون بآخرين لا يسلمون، بل إنهم يتوقعون أن يسلم عليهم الآخرون؟
وهذا أمر سيء للغاية يا جنان.
نعم يا حنان، فالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: إن البخيل من بخل بالسلام.
أجل، البخيل من يترك السلام على الآخرين. فالإنسان الذي يترك السلام على الآخرين ويتوقع منهم أن يسلموا عليه إنسان متكبر، والتكبر صفة سيئة لدى البعض.
نعم يا أصدقائنا، إذا أردنا أن نكون محبوبين عند الله وعند الناس، فعلينا أن نبادر بالسلام والتحية على الآخرين،
وعلينا أن نقتدي بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأول: سأجعل الناس يبحثون عني. وقال الثاني: وكيف؟ فأجاب الأول: سأقوم بسرقة حقائبهم.
بعد نصف ساعة من المكالمة الهاتفية أغلقت الزوجة الهاتف، فسألها الزوج: عجيب، كيف أغلقت الهاتف بهذه السرعة؟ فأنت عادة ما تغلقين الهاتف بعد 2 ساعة. أجابت الزوجة: نعم، فقد كانت المتصلة أخطأت بالرقم.
حسناً أحبتنا أصدقائنا، تحدثنا عن السلام وثوابه، وقلنا إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبق الآخرين بالسلام، فلا أحد كان يسبقه بالسلام، وهذا بحد ذاته يدعونا إلى أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم يا أصدقاء، لكن الآن نريد أن نخبركم بأن في بعض الأحيان يكره السلام على الآخرين.
هل تعجبتم؟
أكيد تعجبوا أصدقائنا. نعم
نعم يا جنان، في بعض الأحيان يكره أن نسلم، مثلا إذا دخلنا إلى البيت ووجدنا أبانا أو أمنا في حالة صلاة، ففي هذا الحين يكره أن نسلم عليهما.
نعم.
أو على كل من في حالة صلاة. لماذا؟
لأنه يا حنان يتحدث مع الله تعالى وفكره في مناجاة الله تعالى. لكن يا أصدقائنا انتبهوا، إذا كنتم في الصلاة وجاءكم أحد يسلم عليكم يجب أن تردوا السلام. مثلا إذا قال لكم السلام عليكم تردون عليه بالسلام عليكم.
إذن أحبتنا أصدقائنا، لا تنسوا السلام على المصلي مكروه، ولكن الجواب يجب حتى إذا كنتم في حالة صلاة.
إذن يا حنان، هذه للمرة الثانية نؤكد لأصدقائنا بأن الإجابة على السلام والرد على السلام هي حتى أهم من السلام، وفيها حسنات كثيرة أيضا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا، يستطيع الفيل شم رائحة الإنسان على بعد ما يقارب 500 متر؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الماء يكون حوالي 90% من وزن الجسم؟
تعلمون أن الدموع تحتوي على مواد كيميائية مسكنة للألم يفرزها المخ عندما يبكي الإنسان؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أحبائنا، في يوم من الأيام وفي صباح العيد اشترى كريم بالونا أحمر وطار إلى البيت فرحا مسرورا. سألته أخته سحر: ماذا اشتريت يا كريم؟ قال كريم: اشتريت بالونا أجمل من بالونك. وأخرج كريم البالون ووضع فوهته على فمه وبدأ ينفخ فيه.
أخذ البالون يكبر شيئا فشيئا وصار مثل بطيخة ملساء، وما زال كريم ينفخ وينفخ وينفخ. تألم البالون وقال: كفى نفخا يا كريم. فقال كريم: ولما؟ أجابه البالون: لأنك تؤلمني كثيرا. فقال كريم: سأجعلك أكبر من بالوني سحر.
فقال البالون: لكنني يا كريم لم أعد أحتمل، يكاد جلدي يتمزق. فأجاب كريم: لا تخف يا صديقي، إنه لين. فقالت سحر: كريم، سينفجر بالونك. فأجاب كريم: لماذا؟ فقالت سحر: لأن الضغط الكثير يولد الانفجار.
فقال لها كريم: أنت زعلانة لأن بالوني أصبح كبيرا، أليس كذلك؟ فقالت له سحر: لست زعلانة، لكني أردت أن أنصحك. فقال لها كريم: لن أسمع نصيحتك يا سحر. ونفخ كريم نفخة جديدة، فدوى أمام وجهه انفجار شديد، ارتجف جسمه وانتابه الظهر.
لقد انفجر البالون يا أصدقاء. قعد كريم نادما حزينا يرنو بحسرة إلى بالون سحر. فقالت له سحر: أرأيت يا كريم، لم تصدق كلامي. قال كريم: الحق معك، لقد حملت البالون فوق طاقته ولم أستمع إلى نصيحتك، وكان هذا خطأ مني.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو الدعاء 40 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا ذكر الموتى أو نعي إليه ميت. مرت مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت هناك مقاطع أخرى، والموضوع ومحور الدعاء هو مسألة الموت وموقف الإنسان من الموت. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول عليه السلام: واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق بك. الإمام عليه السلام يتحدث عن موقف الإنسان من الموت أو نظرة الإنسان إلى الموت. هل الإنسان يحب أن يلحق بالله عز وجل؟ هل الإنسان يخاف من الموت؟ أم أن الإنسان عليه أن لا يخاف من الموت بل ينظر إلى الموت نظرة أخرى؟ الواقع أن على الإنسان المؤمن أن يعرف طبيعة الموت، ما هو الموت. الموت كما ورد في النصوص الإسلامية الشريفة ليس هو الفناء كما هو واضح. الموت ليس هو الفناء، وإنما الموت فناء للجسد فقط، وأما الروح فتبقى باقي. الروح لا يمسها الفناء بعد موت الإنسان، يعني هو الموت عملية سلب الروح من الجسد، يعني هذه الروح التي اتصلت مع الجسد والتي اندمجت وانسجمت مع هذا الجسد ومع هذا القالب في الحياة الدنيا، بالموت تنفصل هذه الروح عن هذا القالب وتلبس قالبا آخر في عالم البرزخ، قالب مثالي يختلف عن جسم الإنسان في الحياة الدنيا، ربما لا يختلف عنه في الصورة كما ورد في بعض الأخبار الشريفة أن الأرواح تلبس قوالب مثالية في عالم البرزخ بعد الموت، وهذه القوالب المثالية ربما تحمل بعض السمات عن الجسد الدنيوي، الجسد الذي كانت الروح فيه في الحياة الدنيا. المهم، فالموت هو فناء للجسد وليس فناء للروح. الروح باقية، الروح حية، إما منعمة بطبيعة الحال وإما معذبة في عالم البرزخ. بالتالي الموت هو مرحلة انتقال، يعني كما أن الإنسان كان في عالم الرحم فترة من الوقت، ثم وعالم الرحم رحم الأم عالم يختلف عن الحياة الدنيا في طبيعته وخصائصه، فانتقل هذا الإنسان من عالم الرحم إلى عالم الدنيا، كما أن الدنيا عالم غير عالم الرحم في خصائصه وفي الكثير من أوضاعه، كذلك الموت هو عالم آخر غير عالم الدنيا، فهي مراحل ينتقل فيها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة أخرى. الموت كذلك مرحلة انتقال، أو قل هي محطة يقف فيها الإنسان في سفره إلى الله تبارك وتعالى، لأن الإنسان مسافر إلى ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان مسافر إلى ربه. هذه الدنيا محطة، عالم ما بعد الموت محطة، البرزخ القيامة محطة، إلى أن على كل حال يذهب الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإذا المفروض بالإنسان أن لا يخاف من الموت، لأنه ليس فناء وإنما هو انتقال. لماذا الإنسان يخاف من الموت إذن؟ الإنسان يخاف من الموت لأنه ليس له من العمل الصالح ما يقربه من الله تبارك وتعالى. لما سئل أبو ذر: ما بالنا نكره الموت يا أبا ذر؟ لماذا هذا الكره وهذا الخوف من الموت؟ والحال أن الموت هو كما قلنا مرحلة انتقال من عالم إلى عالم آخر. طبيعي الإنسان على كل حال لما يذهب من هذا العالم إلى عالم آخر يعيش حالة من الغربة، حالة من الوحشة، عالم ما يعرف طبيعته، هذه الأمور طبيعية. لكن لماذا هذا الكره لهذا الموت؟ يسألون أبو ذر، يقول أبو ذر في الجواب، يقول: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، والإنسان لا يقبل أن ينتقل من دار عامرة إلى دار خراب. فإذا القضية ترتبط بعمل الإنسان. الإنسان إذا عمل الصالحات، إذا مهد لنفسه، سوف يفرح بلقاء الله، لأنه يرى في لقاء الله كل سرور، يرى في لقاء الله كل هناء الواقع، يرى في لقاء الله تبارك وتعالى كل خير ورحمة. بينما الإنسان الذي لم يعمل صالح وإنما عمل عملا طالحا، ارتكب المعاصي والذنوب وأجرم وظلم، طبيعي سوف يكره الموت، لأنه الموت سوف ينقله من دار عامرة إلى دار خراب، سوف ينقله إلى لقاء عذاب الله وإلى لقاء نقمة الله تبارك وتعالى. لهذا علينا أن ندعو من الله عز وجل كما يعلمنا الإمام سلام الله عليه أن نعمل عملا صالحا، هذا العمل الصالح يؤدي بنا إلى أن نحرص على لقاء الله تبارك وتعالى، ونستبطئ لقاء الباري عز وجل. يعني الإنسان إذا عمل عملا صالحا وكانت حياته كلها مليئة بالخير والنور والعمل الصالح، هذا الإنسان بقية عمره تصير طويلة عليه، يعني لقاء الله عز وجل يصير محبب إليه، بحيث هذه الفترة المتبقية من عمره تمشي ببطء، ويود أنها تنقضي بسرعة، حتى ماذا؟ حتى يلحق بالله تبارك وتعالى، لأن لقاء الله بالنسبة إلى الإنسان المؤمن هو كل خير وكل رحمة وكل نور وكل سرور، رحمة ما بعدها رحمة وهناء ما بعده هناء. ولذلك علينا أن نعمل عملا صالحا، هذا العمل الصالح يؤدي بنا إلى أن نشتاق إلى لقاء الله عز وجل، ونستبطئ الموعد مع هذا اللقاء الكريم. يعني تمر علينا الأيام وتمر علينا الساعات ونحن نستبطئ هذا اللقاء، يعني ننظر إلى العمر كأنه يمر ببطء، ونود أنه يمر باستعجال حتى نلحق بربنا تبارك وتعالى، لأنه الإنسان الذي يعمل الصالحات قطعا سوف يحب تعجيل اللقاء بالباري عز وجل والحصول على جزاء عمله الصالح، بخلاف الإنسان العاصي والمذنب. ولهذا يقول عليه السلام: واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، يعني نشتاق إلى لقائك، بحيث هذه الفترة موعد الموت ننظر إليه إلى أنه يأتينا ببطء لا يأتينا بعجلة، بحيث نحب الاستعجال في اللحاق بك، ونحرص له على وشك اللحاق بك، يعني لأجل هذا العمل اللي عملنا نحرص له، يعني لأجل هذا العمل على وشك اللحاق بك، فنكون حريصين على أن نسرع إلى لقائك، وبالتالي اللقاء والالتقاء برحمتك ورضوانك ورضوان من الله أكبر. والحمد لله رب العالمين.
واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق بك.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
Oh, الحرام.